أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، ويبدو أنه إلى هنا انتهت تقسيمات مقدمة الواجب، وهذه تقسيمات للواجب نفسه. الهدف من نيل حتى من يصل بالنتيجة إلى أن مقدمة الواجب واجبة، فزين من أي أقسام الواجب مقدمة الواجب واجبة؟ فلذلك اقتضى أن يكون هذا الأمر من المقدمات اللي قال لازم نقدم بأمور حتى باشر أيضا نقول أن مقدمة الواجب واجبة. زين من أي أشكال الواجب هي؟ فكنا نشرح ما هي أشكال الواجب حتى نشوف أن مقدمة الواجب وجوبها من أي جهة. فهل لهذا الأمر الثالث مثلا تقسيمات الواجب بعد أن انتهت تقسيمات مقدمة الواجب؟ قال منها التقسيم الأول إلى المطلق والمشروط، وقد ذكروا واجب مطلق ومشروط، وقد ذكروا لكل منهما تعريفات وحدود أعرض عنها المصنف عن ذكرها، وذكر فقط هو الوجه المختار إليه. نقول لا تحتاج إلى إطالة بالكلام، التعريفات التي ذكروها كلها من قبيل شرح الاسم وشرح اللفظ وشرح العنوان، وليست تعريفات بالمعنى المنطقي يعني حتام حتى نجي ننقض عليها طردا وعكسا. كل التعريفات المذكورة بالاصطلاح هي ليست تعريفات بالحد التام المذكور في المنطق حتى ينقض عليها، مجرد تقريب للفكرة. كان مثالهم المعروف، ما هي السعدانة؟ أقول لك السعدانة في نبتون. نبتون شنو خش كثر النباتات وأنواعها وأشكالها. ما تحاسبني في الكلام، بس ده مثلا التبانك ما تعرف سعدانة شنو، هاي اسم مرأة، اسم مغنية كانت الهارون الرشيد، من هي هاي سعدانة؟ ما أعرف. فأرد أقول لك لا ترى سعدانة نبتون بهالمقدار هاي. ينفع عندئذ مو تحاسبني تقول لي هذا غير جامع للأفراد غير مانع للأغيار، لأن هواية نباتات. ما خلصت بصدد بيان التعريف الدقيق بالمعنى المنطقي، وإنما هو شرح اللفظ. فكل التعريفات يقول المصنف، لكن ليس هنا يبينها، يبينها في مطالب جاية بإذن الله تعالى، مثل مبحث العام والخاص، مبحث الاجتهاد والتقليد. هناك شوية يعطي أكثر إيضاح لهالمسألة، أن كيف أن تعريفات الأصوليين هي مجرد شرح لفظ للإسم وليس التعريف بالمعنى المنطقي حتى تحاسب بالدقة. هاي هناك شرح، هنا مجرد إشارة. يقول إذن التعريفات ما دام هي شرح للإسم، إذن ما لنا حق ننقض عليها طردا وعكسا، لأنها ليست من قبيل الحدود التامة، وإنما يذكر فقط التعريف الذي هو يرتئي. فما هي التعريفات الأخرى؟ ذكرت أكثر من تعريف، نذكر مثلا بعضها لمزيد الاطلاع. مثلا واحد من التعريفات قالوا الواجب المطلق هو الذي لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. الصلاة يتوقف وجودها على الوضوء، لكن وجوبها لا يتوقف على الوضوء. فما دام وجوبها ما يتوقف على ما يتوقف عليه وجودها، فإذن هي واجبات مطلقة، بينما الحج يتوقف وجوده على الاستطاعة ووجوبه يتوقف على الاستطاعة. فما دام وجوبه يتوقف على ما يتوقف عليه وجوده فهو مشروط، وإذا كان وجوبه لا يتوقف على ما يتوقف عليه وجوده فهو مطلق. هذا واحد من التعريفات، لكن نقض عليه بالصلاة افترض عموما التي هي من أوضح الواجبات المطلقة، رغم أنها يتوقف وجوبها على ما يتوقف عليه وجودها كالوقت، وجودها يتوقف على الوقت ووجوبها يتوقف على الوقت، رغم أن الصلاة عندهم من أوضح الواجبات المطلقة. هذا مثلا واحد من التعريفات وكرأيت النقض عليه. التعريف الآخر الذي ذكروه مثلا قالوا الواجب المطلق هو الذي لا يشترط وجوبه بأزيد من الشرائط العامة للتكليف، البلوغ، العقل، القدرة، أزيد من هاي ما لي شرط. قالوا هذا الواجب اللي نسميه المطلق. والواجب المشروط لا، الذي يشترط في وجوبه شيء أزيد من الشرائط العامة للتكليف.
لكن أيضا نقف بنفس الصلاة، فإنها افترض مشروطة بالوقت الذي هو شرط زائد عن الشرائط العامة للتكليف. وهكذا عدم كل التعريف التعريفات التي طرحت قابلة للنقض فردا وعكسا. هاي تعريفا إذا شفناه غير تامة. المصنف ماذا يختار من التعريفات اللي هو ذكره؟ قال المسألة مسألة نسبية، كل واجب بلحاظ أمر بلحاظ شيء ما إذا أخذ وجوبه مقيدا بذلك الشيء سمي مشروع، وإذا أخذ غير مقيد بذلك الشيء سمي مطلق. فالصلاة بالنسبة إلى الوقت هي واجب مشروع، وبالنسبة إلى الاستطاعة هي واجب مطلق لأن ما مقيدة بالاستطاعة. الزكاة بالنسبة للنصاب واجب مشروع، لكن بالنسبة افترض مثلا الاستطاعة ما يصير حد نذكره بالحد واجب مطلق وهكذا. فالمسألة مسألة مو مطلقة مو حقيقية، مسألة إضافية مسألة نسبية، أنه كل شيء تضيف إلى شيء ما وتشوفه تعتبر قولته تعتبر بلحاظ أمر ما، فإن وجدته مقيدا به فهو مشروط من تلك الحيثية، وإذا ما مقيد به فهو مطلق من تلك الحيثية، وقد يكون مطلقا من حيثية أخرى. فالصلاة إذن واجب مطلق بلحاظ الاستطاعة بلحاظ النصاب بلحاظ، لكنها مشروط بلحاظ الوقت. فالمسألة النسبية أو كما يعبر عنها إضافية، أي بالإضافة إلى أمر ما. يا أما هيك تجي تحكي حكي عام، هل الصلاة واجب مطلق لو مشروط؟ ما أقدر أجاوبك جواب عام، المسألة مو حقيقية مو مطلقة، مسألة إضافية. فأنت تعتبر لي الصلاة بالإضافة إلى أي شيء يا الله أجاوبك هاي مطلق لو مشروط. أما من تقلق كلام تقول الصلاة واجب مطلق بينما هي بلحاظ الوقت واجب مشروع، ما أقدر أعطيك جواب عام خلينا نسميه جواب مطلق، وإنما أعطيك جواب إضافي. قل لي بلحاظ أي شيء تريده أجاوبك هل هو مطلق أو مشروع. قال على أمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكروا لكل منهما تعريفات وحدود. نقلنا لك اثنين منها ما ذكر المصنف لأن عرفنا وجه الإشكال فيها، والثالث الذي ذكره المصنف واختاره. تختلف بحسب ما أخل فيها من القيود، وربما مثل ما شفنا تختلف مثلا نسبية، فالصلاة نفسها بلحاظ الوقت واجب مشروع، وبلحاظ الاستطاعة أو بلحاظ النصاب مثلا واجب مطلق، فتختلف لك. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد وعلى العكس، هل هو مانع للأغيار ينقض طردا، هل هو جامع للأفراد ينقض عكسا. هكذا من شروط التعريف التام أن يكون مانع للأغيار جامع للأفراد، فالنقض طردا وعكسا يعني لا يكون جامعا للأفراد ولا مانعا للأغيار كما شفنا بالنقض على، مع أنها يقول هيك يتعبوا أنفسهم بالنقض طردا وعكسا والكلام والخلاف، مع أنها ما تسوى المسألة. ليش؟ يعني يقول كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد، التعريف المنطقي حد أعطي الجنس وفصل حتى تعاتبني وتقول لي هاي شلون هذا ليس جامعا ليس مانعا، لست بصدد التعريفات المنطقية. إذن هذا هو المقطع الأول من الكلام. عندئذ يجي المقطع الثاني من الكلام بحسب النص الموجود أمامنا. إذن ما هو التعريف المطلق والمقيد؟ قال بحسب الظاهر أن المصطلح الأصولي ليس له تعريف أزيد مما هو في اللغة، فإن معنى الإطلاق في اللغة هو الإرسال وعدم التقييد، ومعنى المقيد لا المعد واضح يقول له ليش عبر عنها تعريفات اللفظية. فالإطلاق إذن قال بمعنى الإرسال وعدم التقييد بشيء مقابل المقيد اللي هو معروف، يقول ليس إذن في الإصطلاح معنى أزيد من هذا المعنى الموجود، لأن المشروط أحيانا عبر عنه بالمقيد، هنا منقول مطلق ومشروع، المشروط أحيانا يعبر عنه بالمقيد. فيقول إذن والظاهر، هذا هو المقطع الثاني من الكلام، والظاهر أنه ليس لهم في الأصوليين اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط غير ما يعرف في اللغة، لا لا، وإنما نفس المعنى الموضوع في اللغة المستفاد من الوضع اللغوي قال هو نفسه مستعمل هنا في الاصطلاح، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي. هذا إذن المقطع الثاني من الكلام، وشفنا أن ليس للأصولين اصطلاح غير المعنى الموضوع في اللغة حتى أجي أشرح لك، وإنما اصطلاح الأصولين هنا هو نفس المعنى في اللغة، الإطلاق معنى الإرسال وعدم التقييد. المقطع الثالث من الكلام يقول: كما أن الظاهر، وهذا أيضا ذكرنا، أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، وهكذا كل ما في هذا الكون هو نسبي ولا توجد حقيقة مطلقة إلا الله تبارك وتعالى. كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، فنفس الصلاة اللي أوضح الواجبات المطلقة عندكم هي بالإضافة إلى الوقت واجب مشروع، نعم بالإضافة إلى الاستطاعة واجب مطلق، بالإضافة إلى الوضوء واجب مطلق، صح ما مقيد وجوبه بالوضوء صح، لكن بالنسبة للوقت مش مشروع. فهذا مسألة إضافية نسبية، أنت بالنسبة إلى أي شيء أنت تحدث أنا جاوبك، أما تسألني سؤال عام هل الصلاة واجب مطلق له مشروط، ما يصير أجاوبك، لأن قل لي بالإضافة إلى شنو، يعني أقدر أجاوبك هي واجب مطلق أو مشروط، أما تطلق الكلام هذا حكي ليس علمي. يقول: كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراك وصفان إضافيان لا حقيقيان، وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق. إذا هكذا تكتب بقول مطلق يعني أن أي واجب مجرد يكون مشروطا بشيء نسميه مشروطا، إذن ما يوجد مطلق واجب مطلق بالشريعة أبدا. اللي قلنا أوضح الصلاة توضع الواجبات المطلقة في أمثلة، وقد علمنا أنه مشروط بالوقت، جيب لي أي واجب، الزكاة ومشروط بالنصاب ومشروط الحاج، مشروط بالاستطاعة، وإذا تنزلنا ما مشروط بشيء فهو مشروط بالشروط العامة للتكليف، على الأقل البلوغ والعقل والقدرة، فإذا ما رح يبقى أنه واجب مطلق بقول مطلق. إذا صحت نعم عندي واجب مطلق بقول نسبي، هذا صحيح، أما واجب مطلق بقول مطلق دائما ما عندي. وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق أبدا ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور، كالصلاة مشروطة بالوقت، الزكاة مشروطة بالنصاب، الحاج مشروطة بالاستطاعة، فإن قلت لا يوجد عندي واجب ليس مشروطا بشيء كالمعرفة، المعرفة قال واجبات ليست مشروطة بشيء، مو هذا الواجب الوحيد، فلا أقل من الشرائط العامة للتكليف كالبلوغ والعقل والقدرة، هاي أخوها موجودة الشرائط العامة للتكليف. ها بعدنا ما وصلنا شروط الوجود، فالحري أي يقال، فالحري في تعريف الواجب المطلق أي يقال أن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، الملاحظة إذن والاعتبار والنسبة والإضافة ما تقول المطلق، وإنما أنت كنت تلاحظ هذا الواجب بذلك اللحاظ وتشوف هل هو مطلق أو مقيد. فالحري إذن في التعريف الواجب والمطلق أن لا يذكر لهما تعريف مطلق بقول مطلق ما يصير، وإنما كنت الحظ هذا الواجب بلحاظ ما. فالحري أن يقال في تعريفهما الواجب المطلق والمشروط أن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، أما الواجب وحده تجد قسمه إلى مطلق ومشروط هذا ليس بالصحيح، وإنما لا بد من اعتباره ونسبته وإضافته إلى ما يلحظ معه. ذلك الشيء الصلاة بالنسبة إلى الوضوء واجب مطلق ليس متوقف عليه، بالنسبة إلى الوقت مشروط، وهكذا أن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق، كالصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة ما مشروطة فهو مطلق بالنسبة إليه. شوف المسألة نسبية وإضافية وليست مسألة حقيقية، ما تقدر تعطي الجواب وإلا، أي وإن لم يكن مشروطا به بالنسبة إليه لم يكن مطلقا بلحاظه، قال فمشروط كذلك نسبيا بالنسبة إليه يكون مشروطا. لذلك الواجبات تراها نفس الواجب بلحاظ ما يكون مطلقا بلحاظ ما يكون مشروطا. قال وإن كان بالقياس إلى شيء آخر بالعاد، الصلاة نفسها بلحاظ الوقت تكون مشروطة، بلحاظ النصاب مثلا أو الاستطاعة تكون مطلقة. ثم يدخل إذن في خلاف آخر، وهو أن نقول مشروط ومقيد. من هو المشروط والمقيد؟ هل الواجب أم الوجوب؟ هذا هو إذن المطلب الجديد. هذه كلها كانت أشبه بالتعريف والمدخل. وإلا عندما نصف ونقول واجب مشروط أو مطلق، هل هو الواجب المشروط والمطلق أم الوجوب مشروط ومطلق؟ قال الظاهر أن الوجوب هو الذي يكون مطلقا ومشروطا، وهذه الشروط كلها تكون للوجوب وليس للواجب. فعندما راح يكون اعتراضنا على أصل العنوان، أصل عنوانتنا تقسيمات الواجب إلى مطلق ومشروط، طلع مو تقسيمات الواجب، تقسيمات الوجوب. بس على كل المصنف نقول شيء دافنا تقول كون عنوان هالمثل عنوانها الجماعة تقسيمات الواجب، وإلا سترى أن هذا التقسيم وليس الواجب، مقسمه مو الواجب، مقسمه الوجوب، الوجوب الذي يكون مطلقا أو مشروطا وليس الواجب. بس أولا جريا مع القوم، وثانيا خل أبدا عنوان المسألة يعني، فعنوانك بالوجوب تقول لها مصادرة على المطلوب، بعدك ما أثبتت أنت أن الوجوب مشروط له الواجب، فإذا لازم عنونها بعنوان، وإلا أنا ما أرتضي هالعنوان تقسيم الواجب لا مطلق ومشروط، لا مو الواجب الذي يقسم لا مطلق وإنما الوجوب. فإذا المصنف يقول أن الصحيح هو أن هذه الشروط هي راجعة إلى الوجوب وليس إلى الواجب. يقول وهو الظاهر عرفا عندما تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا مجيء زيد شرط لوجوب الإكرام أم للإكرام نفسه؟ شلون يعني هذا شرط للوجوب أو للواجب؟ يعني هل بمجرد قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه تحقق الوجوب عليك، لكن نفس أداء الواجب مؤخر إلى أن يتحقق الشرط وهو مجيء زيد؟ لو لا نفس الوجوب مؤخر إلى أن يجي زيد، ماذا يفهم العرف؟ هل الوجوب معلق على الشرط أم الوجوب يصبح فعليا بمجرد خطاب المولى؟ وإنما الواجب أي نفس الإكرام يكون مؤخرا إلى حين تحقق الشرط وهو مجيء زيد. يقول العرف يرى أن الوجوب مشروط، قبل مجيء زيد لا يكون هناك وجوب أصلا مقابل القول الآخر. يقول لا، هناك وجوب فعلي، لكن هل وجوب هذا امتثال إذا صح التعبير وأداء متعلقه وهو نفس الإكرام، هذا يكون معلقا على المجيء. شنو الداعي إلى خوض هذا البحث هنا مثلا؟ وش يريد يوصلون هؤلاء به التقريبات؟ وشنو علاقته بمقدمة الواجب؟ يقول لي أنت يجينا ضمن المقدمات ما يسمى بالمقدمات المفوتة، اللي من أمثلتها غسل الجنب قبل الفجر في شهر رمضان. زين أنتم تقولون أن المقدمة يترشح وجوبها من ذي المقدمة؟ زين هو ذو المقدمة وهو الصوم، متى يبدأ وجوبه؟ الفجر. فشلون ترشح من وجوبه لو بعد ما صاير على المقدمة وصار وجوب الغسل قبل الفجر؟ هو من جاء وجوب الغسل قبل الفجر؟ من وجوب الصوم، لأن الصوم بعد ما واجب، صوم يجب حين الفجر، فشلون ترشح من ذي المقدمة وجوب على المقدمة وبعد ما صاير وجوب المقدمة؟ هاي اللي نسميه شنو؟ المقدمات المفوتة. فعندئذ أحد الحلول اللي اقترحت لحل هذه المشكلة قالوا أننا نقول بأن الوجوب قد تحقق من رؤية تلال رمضان افترض، أو من المغرب مال تلك الليلة، فمن هالوجوب ترشح وجوب على المقدمة وهو الغسل. أما نفس الواجب هذا اللي معلق من يطلع الفجر يبدأ، أما الوجوب هو باقي من حين صدور الخطاب المولى، من حين رؤية الهلال مال شهر رمضان صدر عليك الوجوب. فإذا يكون ترشح الوجوب على المقدمة فوت على القاعدة، لأن الوجوب موجود ويترشح من ذلك الوجوب وجوب على المقدم نفوت. أما المعلق على مطلع على طلوع الفجر نفس الواجب الامتثال وليس الوجوب. فإذا قدرنا إذا محل الشاهد هنا، إذا قدرنا نحن نعالج وجوب مقدمات المفوتة بغير هذا العلاج كما أخذتم في أصول مظفر بعض العلاجات مذكورة، عندنا راح نكون في غنى عن هذا البحث. هذا ابن الصد أنه هذا البحث جدوى بالنسبة لبحث مقدمة الواجب، هو حتى أقدر أعرض حلا لهالمعضلة العويصة هاي، وهو وجوب المقدمات قبل وجوب ذيها. فبالتفكيك بين زمان الوجوب وزمان الواجب فقدرت أعرف شلون أن مقدمات الواجب المفوتة واجبة قبل وجوب ذيها، لأنه لا طلع ذو المقدمة واجب من حين رؤية الهلال، ومن ذلك الوجوب ترشح وجوب على المقدمة. فعلى القاعدة كل مشكلة هذا ما عندي. أما المعلق على مطلع الفجر نفس الواجب الامتثال وليس الوجوب. من هاي نحتاج التفكيك بين الوجوب والواجب اللي ما ارتضى المصنف طبعا. لا مقدمة واجب، لا هاي مقدمة واجب، مقدمة الصوم اللي هو الواجب مو مقدمة وجوب الصوم، بدليل انه ما متوقف عليه وجوبه، لا يجب عليه ان يغتسل. هذا لاجل وصفها بالوجوب، اما هي مقدمة واجب وليست مقدمة وجوب، بدليل ان الواجب لم يؤخذ مقيدا به، فسواء اغتسل او لم يغتسل عليه صوم ذلك اليوم. فوجوب الصوم ما مشروط بالغسل، فالغسل هو مقدمة واجب وليس مقدمة وجوب، فمن الناحية ماكو مشكلة. زين، فإذا قدرنا احنا نحل عويصة المقدمات المفوتة بغير هذا التفكيك بين الوجوب والواجب ما عصرنا، ما نحتاج إلى هذا البحث. فإذا نرجع، هاي مجرد فائدة عرضية يريد نبين موقع هذا البحث من موقع مقدمة الواجب ولم يشر إليه المصنف. نرجع إلى ما قال المصنف، يقول أن هذه الشروط والتقسيم في الحقيقة إلى مشروط ومطلق هو تقسيم للوجوب وليس للواجب، فإن الوجوب هو الذي يكون مشروطا أو مقيدا. يقول وهو الظاهر من الخطابات العرفية والظواهر حجة كما نعلم، فمن يقول لك المولى إن جاءك زيد فأكرموه، شلون تفتهم؟ تفتهم أن الوجوب قد أصبح فعليا بمجرد الخطاب، والواجب يعني تنفيذ الإكرام هو اللي معلق على مجيء زيد أم لا؟ أبدا، حتى الوجوب نفسه يتحقق عند مجيء زيد. كان مقصد الجملة الشرطية اللي يفهم منها العروف من هذه الخطابات أن نفس الوجوب يكون معلقا على مجيء زيد، فقبل مجيء زيد لا وجوب ولا واجب. مقابل الشيخ الأمثل يقول لا، قبل مجيء زيد أكو وجوب بس واجب ماكو، الواجب اللي هو الامتثال والأداء يتحقق عند مجيء زيد. ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، فطلع الشروط إذن هي للوجوب وليست للواجب. قال بحيث، وهذا هو الفرق بين من يقول أنها هل هي شروط للوجوب أم للواجب، هاي بحيث هي التي تبين الفرق. الفرق أن الذي يقول بأن هذه شروط للوجوب كالمصنف يرى أنه قبل مجيء زيد لا وجوب أصلا ولا واجب طبعا، لأن الواجب كيف أصبح واجبا؟ بطرو صفة الوجوب عليه، فقبل مجيء زيد لا وجوب ولا واجب. مقابل يقول أن هذه الشروط شروط للواجب، فيقول قبل مجيء زيد أكو وجوب، بمجرد أن تقضت في المولى إن جاءك زيد فأكرمه حقق الوجوب عليك وفعلي، لكن الواجب هو المؤخر والمعلق على مجيء زيد. فبحيث تبين الفرق بين رجوع هذه الشروط والقيود إلى الوجوب لو إلى الواجب. قال بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط واللي هو مجيء زيد بحسب المثال، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي الشرطي المعلق على شرط معين يقول هكذا يفهمه العرب. ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة. يعني قيود الهيئة هو الوجوب مستفاد من الهيئة والواجب مستفاد من المادة. فمن تقول صلي فالهيئة وهي هيئة أفعل أفادت الوجوب، والمادة وهي الصاد واللام أفادت الواجب، يعني متعلق الوجوب إذا صح التعبير. فإذا هاي القيود إن جاءك زيد فأكرمه إنما هي راجعة إلى الوجوب أو ما عبر عنه المصنف إلى الهيئة، لأن الحكم مستفاد من يعني الوجوب مستفاد من الهيئة صيغة افعل أكرم. أما الواجب يعني فهمت أن علي وجوب، لكن ما هو متعلق الوجوب اللي نسميه الواجب؟ هنا الإكرام في صلي الصلاة ولا الهيئة التي دلت على الوجوب. قال كون الشرط وهو مجيء زيد من قيود الهيئة أي من قيود الوجوب المستفاد من الهيئة، وأن طلب الإكرام وإيجابه، شوف مو نفس الإكرام، شوف مو وأن الإكرام معلق على المجيء، الإكرام هو الواجب وطلب الإكرام هو الوجوب. شوف إذن ما هو المعلق؟ قال وأن طلب الإكرام الوجوب الطلب وإيجابه معلق على المجيء، لا أن الواجب وهو نفس الإكرام فيه يكون مقيدا به، يكون مقيدا بالشرط وهو مجيء زيدين، لا، بحيث يكون الطلب، بحيث هاي شرح القول الآخر، احنا شرحنا يعني المصنف ليش بحيث الأولى يقول الوجوب لا يكون فعليا إلا بتحقق الشرط مقابل هذا الثاني اللي يقول لا الوجوب فعلي، وإنما الواجب اللي لا يكون فعلي يعني لا يمتثل إلا بتحقق الشرط. قال بحيث، هاي بحيث شرح ذي القول الآخر اللي يقول أن هذه الشروط والقيود هي قيود للمادة أي للواجب وليس للوجوب. سيرى هذا الفرق بينهما، سيرى أن الوجوب فعلي من حين صدور الخطاب. هاي تترتب عليه آثار طبعا عديدة، ربما يأتي إن شاء الله بحث الواجب المعلق تأتي الإشارة إلى واحدة منها وجوب مقدمات الواجب، عندما تقول على أن الوجوب تحقق والواجب بعدين، يعني إذا مقدمات راح يترشح منها وجوب. مثلا افترض بالحاج واحد إذا صارت استطاعته في شهر صفر مثلا، فعندئذ وجب عليه الحج، لكن نفس الواجب وهو الوقوفين والإلى آخر المناسك هذا اللي هو المعلق على مجيء الشهر ذي الحجة، أما الوجوب قد تحقق عليه من شهر صفر ويترتب عليه وجوب حفظ هذه الاستطاعة، يعني يحرم تفويت الواجب، وأنت قد صار عليك الحج واجب فيحرم عليك تفويت الواجب، فلازم الاستطاعة تحفظها أولا لا تضيع، يجب عليك مقدمات ابتربيت. فهذا يترتب عليه أمور كثيرة، التفكيك بين الوجوب والواجب أو ما يسمى بالواجب المعلق اللي هو مذهب صاحب الفصول. شوف يقول بحيث، هذا جنة القول الآخر، يكون الطلب والإيجاب، شوف نفس الوجوب يكون فعليا ومطلقا، فشن هو المعلق على الشرط؟ يقول ها وإنما الواجب نفس الإكرام يكون خاصا ومقيدا ومعلقا على الشرط وهو مجيء زيد. هذا الفرق إذن بين القولين، وهو خلاف بين المصنف الأخند وأستاذه شيخنا العلامة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. يقول وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط بناء على هالقول وهو قول الأنصاري المقابل لقول المصنف، يكون الشرط من قيود المادة لا من قيود الهيئة. ومن الآن وصلنا إلى نزاع ندخل في معمعته، وهو هل أن هذه الشروط اللي ذكرنا وسمينا على ضوءها في ضوءها سمينا هذا مشروط هذا مطلق، هل هذه الشروط أو القيود ترجع إلى المادة أم ترجع إلى الهيئة؟ يعني إلى المادة يعني إلى الهيئة، يعني هل الوجوب متوقف عليها أم الواجب متوقف عليها؟ قلنا له يعني بعد أوضح يعني قال هل بمجرد صدور الخطاب يصبح الوجوب فعليا وإنما الواجب هو الذي يبقى معلقا على تحقق الشرع أم لا؟ نفس الوجوب لا يكون فعليا إلى أن يتحقق الشرط وهو مجيء زيده، فيصبح الوجوب فعليا. قبل مجيء زيد لا وجوب، وطبعا لا واجب، إذا لا وجوب يعني لا واجب. فإذا النزاع الآن أصبح، الآن نحن في مدخل هذا النزاع، وهو أن القيود ترجع إلى المادة أم إلى الهيئة. يقول اختار شيخنا العلامة الأنصاري في التقريرات المنسوبة إليه أن القيود ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. ليش؟ قال لدليلين. الدليل الأول أن الهيئة كما تقدم في المعنى الحرفي ذات معنى حرف، والمعاني الحرفية جزئية، هي جزئية لأنها نسبة، والنسبة متقومة بين طرفين، وإذا تقوم الشيء بطرفين أصبح مشخصا جزئيا بتشخص طرفين. فإذا كان جزئيا فالجزئي غير قابل للتقييد، لأنه يعني ليس فيه خلينا نقول شبه المعنى تكسر مثلا حتى يقبل التقييد، هو جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد. فإذا استحالة ثبوتية في رجوع القيود إلى الهيئة، لأن الهيئة ذات معنى حرفي، والمعاني الحرفية كما قدمنا معاني جزئية لأنها نسبة، وقلنا بالأمر النسبة الطلبية إلى آخره، والنسبة متقومة بطرفين، وإذا تقومت بطرفين أصبحت مشخصة جزئية، والجزئي غير قابل للتقييد، فكيف ترجع القيود إلى الهيئة؟ فهذا هو الدليل الأول، وهو كما ترى استحالة ثبوتية برجوع، بعد ماكو حاجة للنقاش بالإثبات ونجي نقول ما هو مفاد الدليل وما هو الظاهر. بعد الاستحالة الثبوتية ما معنى الكلام في مقام الإثبات؟ وهذه استحالة ثبوتية كما يرى الشيخ الأنصار. إذن هذا هو الدليل الأول، استحالة رجوع القيود إلى الهيئة. الدليل الثاني قال لو تنزلنا وقلنا استحالة ثبوتية ماكو، فما هو مفاد الوجدان والفهم والمتبادر؟ قال اسأل وجدانك ماذا ترى، ترى أن القيود هي للمادة وليست إلى الهيئة. الشيخ الأنصاري يقول، ثم بعدين يشرح وراء بعض الكلمات يشرح كيف هذا الوجدان، كيف أن الوجدان حاكم بأن القيود ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. فعرفنا الآن دليلي الشيخ الأنصاري، ويوضحنا المصنف طبعا قبل أن يبدأ بالرد عليهما كما نسب ذلك. ذلك من هو؟ أن القيود والشروط إنما ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة. نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أنصاري في تقريراته أعلى الله مقامه مدعية. هذا هو يبدأ إذن دليل الشيخ الأنصاري، اللي نقدر نقول أنه مكون من دعويين، كل دعوة تمثل دليلا. الدعوة الأولى قال لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا في حالة ثبوتية، واقعا ولزوم كونه، هذا هو الدليل الثاني، ولزوم كونه من قيود المادة لبا، أي حقيقة وواقعا ووجدانا، لبا يعني مقابل ظاهرا، لأنه يريد يوصلك إلى المعنى. لا يقول صح نعترف وياك أنه ظاهرا كما تقول، من تجيني جملة تا وشلون أفهمها؟ إن جاءك زيد فأكرمه، يعني نفس وجوب الإكرام معلق على مجيد. يقول بحسب الظاهر بحسب المتبادر أرفني تقولها صحيح، بس لبا وواقعا وحقيقة القيود هي للمادة وليست للهيئة، للواجب لا للوجوب. هاي كلمة لبا. إذن هنا وتقرب، يعني لا نخلق بينه وبين الدليل اللبي، وإن كان منشأ انتزاعهم واحد، يعني ليس لبا يعني دليل لبي لا، وإنما لبا يعني وإن كان ظاهرا كما تقول أن القيود ترجع إلى الهيئة. فالعرفي الآن من تقول إن جاءك زيد فأكرمه يفهم أن مجيء زيد شرط لوجوب الإكرام، مو لنفس الإكرام. يقول هذا ظاهرا، بس لبا حقيقة واقعا لا، تراه أن القيود ترجع إلى المادة وليس إلى الهيئة. فلن إذن الدليلين والدعوين والدعوة الثانية تكون أشبه للتنزل عن الأولى، لأن الأولى قال بالاستحالة الثبوتية، فإذا تمت الاستحالة الثبوتية بعد ما حاجة نناقش في مقام الإثبات. قال ولزوم كونه من قيود المادة لبن، فهذا هو الدليل الثاني، الوجدان والفهم الحقيقي، الفهم اللبي، الفهم الحقيقي مقابل الفهم الظاهري. هل يقول مع الاعتراف هذا هو الفهم الظاهري مقابل الفهم اللبي الحقيقي الوجداني؟ مع الاعتراف شيخ الأنصار يقول بأن قضية ومقتضى القواعد العربية، ليس النحو وإنما قواعد اللسان العربي والفهم العربي، أنه من قيود الهيئة لكن ظاهرا، أما لبا وحقيقة من تسأل وجدانك تراه من قيود المادة لا من قيود الهيئة. لن إذن الدليلين مال الشيخ الأنصاري بعد أن انطاثن على نحو الإجمال يبدأ ببيانهن وشرحهن، لأنه هنا انطاهن باختصار. الدليل الأول قال امتناع واستحالة رجوع القيود إلى الهيئة ثبوتا واقعا، والدليل الثاني أنه لو تنزلنا فإن الوجدان بفهمه الواقع الحقيقي مو بفهمه الظاهر، بفهمه الظاهر يقول كما تقولون ترجع إلى الهيئة، لكن بفهمه اللب الحقيقي يقول أن القيود راجع إلى المادة وليس إلى الهيئة. فيشرح المصنف وقد بينا شرح الدليل الأول، أما الدليل الثاني فلم نشرحه لأنه يحتاج إلى تفصيل. قال أما، هذا إذن شرحه الدليل الأول اللي قربناه لك، ليش يستحيل إرجاع القيود إلى الهيئة؟ لأن الهيئة معنى حرفي كما تقدم، والمعنى الحرفي جزئي متقوم بطرفين، معنى مثلي، وإذا كان كذلك يتقوم بطرفين مثل قلت سرت من بغداد إلى النجف، إذا تقيدت هاي المن أصبحت جزئية متقومة بهذا الطرفين، فكيف يمكن تقييدها؟ الجزئي لا يقبل التقييد، إنما الذي له معنى عام يقبل التقييد والتخصيص، أما الذي له معنى جزئي لا يقبل التقييد، والهيئة لأنها متقومة بطرفين لا تقبل التقييد، فشون ترجعون القيود إلى الهيئة؟ قال أما امتناع كونه واستحالة كونه، هذا القيد أو أي قيد من قيود الهيئة، وهو الدليل الأول يقول يستحيل ذلك ثبوته، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ. الطلب عنوان اسمي، مفهوم اسمي، الطلب مفهوم اسمي كلي، لكن هل فرد من الطلب هذا اللي جايب أكرمه هذا هو جزئي فهالجزئي هذا تيجي ترجع القيود إليه، هذا معنى جزئي غير قابل للتقييد. مثل من كمعنى اسمي هو للمفرد، مفهوم من افترض هذا للمفرد المذكر المشار إليه، هذا معنى اسمي، لكن خصوص هذه لهذا التي استعملت وقلت هذا زيد، خصوص هذا ومعنى جزئي، الفرد هذا نفس هذا الأصلية لها معنى كلي، مثل الطلب هنا، الطلب له معنى اسمي ومفهوم اسمي، لكن خصوص الفرد من الطلب الذي جاء بهذا الخطاب المشروط هذا هو معنى جزئي، هذا تقيد هنا وأصبح جزئيا، فهذا غير قابل للتقييد. يقول فلأنه لا إطلاق في الفرد، شلون هذا معنى كل اسمي، لكن من أقول هذا زيد هل فرد من هذا اللي استعملته، هذا فرد لا إطلاق لا حتى يقبل التقييد. فكذلك مفهوم الطلب مفهوم اسمي، شوف، لكن خصوص الطلب اللي استعملته في هالجملة هالخطاب المشروط هو طلب جزئي فرد وفيكون غير قابل للتقييد. قال فلأنه لا إطلاق في الفرد، أي خصوص هذا الفرد من الخطاب من الهيئة الموجود من الطلب، كطلب مفهوم الطلب مفهوم اسمي، لكن خصوص الفرد من الطلب اللي استعملته أكرمه، هذا خصوص هذا الفرد هذا معنى جزئي. قال فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ المتعلق بالإكرام، فأكرمه. شوفي صيغة افعل معنى الاسم تنطبق على كثيرين، لكن خصوص هل هيئة افعل المرتبطة بالإكرام هل جزئي المتعلق بالفعل المنشأ وهو الإكرام، الفعل المنشأ الإكرام، فهل طلب هذا اللي تعلق بالإكرام؟ قال لا إطلاقه، قال فإنه لا إطلاقه في خصوص هل هيئة افعل التي ارتبطت بالإكرام، في خصوص هل هيئة افعل ارتبطت بالإكرام تشخصت أصبحت جزئية لا إطلاق لها حتى تكون قابلة للتقييد. قال حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه، شرطا أو قيد ما شئت فسمه. فكلما إذن فكلما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق، يقول عند التحقيق لأنه ظاهرا مثل ما تقدم منه، يقول ظاهرا أنه يرجع إلى الهيئة، لكن عند التحقيق والتأمل والتدبر واللب كما عبر عنه لا تلقى راجع إلى نفس المادة. وأما لزوم كونه من قيود هذا بيان الدليل الثاني يبدو ما لحق عليه، والحمد لله صلى الله على محمد.